لابد ان يفحص فحصا جيدا. نعم. ليه؟ لانه سيكون قدوة للطلاب، لمئات الطلاب بل لالاف الطلاب. فيا ليت القائمين على التعليم ينتبهون لهذه المسألة ويختارون نعم الصفوة لتدريس الطلاب وتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم. فإنه لما تذكر التربية نعم يعني أهم ميادين التربية هو المدرسة، هو المدرسة، والمدرسة منهج ومدرس، منهج ومدرس. فلا يكفي أن يكون المنهج صالحا والمدرس يعني غير صالح. أمر من أهم الأمور وهو الأم ودور الأم أو دور الوالدين. دور الوالدين الحقيقة أنه من أهم الأدوار في تنشئة الشباب المسلم، في تنشئة الطفل المسلم الذي يصبح فيما بعد الرجل المسلم. الأم يعني لها أهمية عظيمة أيها الأخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معنى إذا صح الحديث اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. إذا صح الحديث ليس عندي تأكد. فأول حق للولد على والده اختيار الزوجة، اختيار الزوجة التي ستصبح أما لأولاده. لابد أن يختار صاحبة الدين من بيت أهل عفة وأهل حشمة وأهل حياء وأهل دين وأهل صلاح. هذا هو أهم حق للابن على والده، لأن الأمة تأثيرها كثيرا على والدها سواء أنت. فالأب له تأثير لكن دون الأم، لأن الأب لا يلازم ابنه يعني طول الليل والنهار، خاصة الطفل الوليد، إنما يتغذى من لبان أمه ويتغذى من أخلاقها. فإذا كانت الأم صالحة فوالله إن لها تأثير على أبنائها، وإن كانت فاسدة فلها تأثير على أبنائها، وإن كانت سلبية فأيضا لها تأثير على أبنائها. توجد امرأة لا هي فاسدة ولا هي صالحة، وظيفتها أن تغذي ابنها من الحليب في خلال الرضاع وبعد ذلك بالأكل فقط، لا تعرف كيف تربيه ولا كيف توجهه، لا توجيها حسنا ولا توجيها سيئا. فهذه سلبية وتلك إيجابية وتلك شيطانية. إذا كانت فاسدة وتربي أبنائها على الفساد وبناتها على الفساد فهي من قبيل الشياطين والعياذ بالله. فإذا الأم أيها الأخوة ينبغي أن نعرف دورها وتأثيرها على أبنائها. ولذلك من البداية يختار الرجل زوجة صالحة طائعة لربها من أسرة طيبة من أسرة محتشمة، لا يحرص على مالها ولا على جمالها ولا على نسبها. وإن كانت الأمور التي ترغب في المرأة أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولدينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا يعني لما ذكر الأربعة هل حث على الجمال أو على المال أو على الحسب؟ لا، ما حث عليها، لكنه حث على ذات الدين. وليس معنى هذا أن تعرض عن صاحبة الجمال، إذا اجتمع دين وجمال الحمد لله هذا هو المطلوب، لكن لو انفرد الجمال دون الدين فهذا خسارة. لو أخذت امرأة جميلة غير ذات دين لا تظن أنك كسبت، ربما يكون جمالها يطغيها ويؤدي بها إلى الفساد فتقلب حياتك إلى جحيم، أو يؤدي إلى الفراق ويعني تشتت الأبناء إن حصل أبناء. فإن كذلك صاحبة المال نعم لا تحرص عليها بل احرص على ذات الدين. ذات المال قد يكون لقاؤك بها شرا عليك، ربما تكبرت عليك وطغت عليك بمالها. فإن وكذلك صاحبة الحسب، الحسيبة النسيبة، إذا كانت هي ابنة أمير وأنت ابن فقير، أو هي ابنة مليونير وأنت ابن نعم مسكين، فهذه قد يفرح بها الإنسان نعم، فتصبح وبالا عليه بافتخارها عليه ليل نهار وإهانته بالكلام الجارح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأربعة هي التي ترغب في المرأة، وماذا تحثنا عليه يا رسول الله؟ قال اغفر بذات الدين كذا كذا، لان ذات الدين يعني يرتاح معها الزوج، ومن ثم يستفيد الابناء تربية طيبة صالحة. لماذا؟ لانها ذات دين. ومعنى ذات دين يعني ذات صلاح، ذات صلاة، ذات حياء، ذات قراءة للقرآن الكريم الى غير ذلك ما يدخل في ذات الدين. فاكبر حق للابن على ابيه ان يحسن اختيار امه قبل كل شيء، ان يحسن اختيار امه قبل كل شيء اذا كان حريصا على صلاح بيته وعلى سعادته وعلى سعادة اولاده. هذه ايها الاخوة بعض مصادر التربية وبعض ميادين التربية الاسلامية الصحيحة. والحقيقة ان التربية الاسلامية تحتاج الى تكافؤ والى تعاون بين المدرسة وبين البيت وبين المسؤولين القائمين على التعليم وبين المسؤولين القائمين على الاعلام وبين المجتمع ككل، لان تربية الفرد الصالح الطيب المؤمن يعني يتكون منها المجتمع الصالح الطيب. فانما المجتمع هو افراد، هو اجزاء وافراد، فاذا كثر في الافراد وفي الاجزاء الصلاح صلح المجتمع، واذا كثر في الاجزاء الفساد فسد المجتمع. نعم قد يكون مجتمع صالح وفيه فساد قليل، فالعبرة للغالب ليس للنادر. وقد يكون مجتمعا فاسدا وفيه صلاح قليل، فالعبرة للغالب وليس للنادر. اما استئصال افراد السيئين او الذين يعني يمارسون السوء فهذا مستحيل، لكن الكلام على الغالب، فاذا كان الاكثرون صالحون طيبون مؤمنون فهذا مجتمع صالح، ولا يضره ان يكون افراد شاذون فاسدون. فانه في عهد الصحابه رضي الله عليهم كان يوجد من يخطئ ومن يفسد ومن يعني يقع في شيء من الحرام، لكنهم شاذون ونادرون، والغالبيه صالحون مصلحون عفيفون متدينون طيبون. فكان خير مجتمع على وجه الارض، نعم لم ياتي قبلهم مثلهم ولم ياتي بعدهم مثلهم ابدا. فالمهم اننا نسعى ونجتهد ونجد اولا كل واحد في اولاده وفي اهل بيته زوجته واولاده يصلحهم، ثم يسعى في مدرسته الى اصلاح الطلاب، يسعى في المسجد الى اصلاح اخوانه. نعم وعندنا وظيفة هي وظيفة الامر المعروف والنهي عن المنكر التي هي خصيصة من خصائص هذه الامة. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوظيفة الامر المعروف والنهي عن المنكر لو طبقها المجتمع ولو طبقها المسلمين ولو طبقها المسلمون لكانت يعني اكبر عامل على صلاح الفرد والمجتمع، لكانت اكبر سبب في صلاح الفرد والمجتمع. لو ان كل واحد منا اذا رأى منكرا يغيره على حسب ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وانما هلك بنو اسرائيل لانهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فانتبهوا، الامر المعروف والنهي عن المنكر من وسائل التربية الاسلامية ومن اسباب انتشار التربية الاسلامية واختفاء التربية السيئة واختفاء الاخلاق السيئة. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ليس وظيفة موقوفة على اعضاء الهيئة، وانما هي وظيفة كل مؤمن وكل مسلم، كل على قدر استطاعته وعلى قدر علمه وجهده. طبعا لا يأمر وينهى وهو جاهل، لا تأمر نعم بمعروف وانت تجهل او تنهى عن منكر وانت تجهل، لابد ان يكون من يوم معروف عن منكر يعرف ان هذا الامر منكر وينهى عنه، ويعرف ان هذا الامر معروف ويأمر به. لا يشترط ان يكون بحرا في العلم، لا، على الاقل الشيء هذا هو متأكد انه منكر فينهى عنه، ومتأكد انه معروف فيأمر به. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي. الاعتدال في الامور هو المطلوب. الاعتدال والوسطية في الامور ايها الاخوة هو من اسباب صلاح المجتمع. والغلو، الغلو هو من اسباب فساد المجتمع، حتى الغلو في الدين. الغلو في العبادة يؤدي الى فساد المجتمع او الى فساد الفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم الغلو. فعلينا ان ندخل في دين الله برفق ولا ناخذ الدين بالغلو. نعم، لان الزيادة النقص الذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه، لا افراط ولا تفريط. يعني الذي يفرط ويغلو يهلك، والذي يفرط ويقصر يهلك، ومن الذي ينجو هو الذي يعتدل ويتوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للاعتدال في اموره. ولذلك لما جاء بعض الصحابة كان عندهم نزوع الى الشدة في العبادة، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بأنه ينام ويصلي، يعني يقسم الليل، فينام بعض الليل ويصلي بعضه، وعنده زوجات الحمد لله، عنده جمع بين تسع ويأكل اللحم، فقالوا هذا العمل، ثم التمسوا العذر وقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وضمن الله له الجنة، فنحن لسنا مثلهم، لابد أن نجتهد أكثر منهم. فقال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا لا أتزوج اللحم، وقال الثالث أما أنا لا أنام الليل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل من أمتي من لا ينام الليل، الحمد لله الذي جعل من أمتي من يهجر النساء لطاعة الله، الحمد لله الذي جعل من أمتي من يترك الطيبات ويترك أكل اللحم، يعني جهدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا بل غضب، وجمع أصحابه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء الخوارج فغلوا في دين الله ورغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطغوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفروا الصحابة وقتلوا الصحابة. نعم، وقتلوا عليا من خيار الصحابة. فهذا مثال على الإفراط والغلو الذي لا يرضاه الإسلام. ويأتي آخر ويقول رحمة الله واسعة وربنا غفور رحيم، ويترك الصلاة ويرتكب الفحشاء ويبيت على اللهو ويسهر على اللهو، فإذا قال يا شيخ رحمة الله واسعة ربنا غفور رحيم لا تشدد على الناس، فهذا جاهل وظالم لنفسه ومعرض نفسه للهلاك. نعم، فأنت إذا فعلت أوامر الله والتزمت أوامر الله عند ذلك قل الله غفور رحيم يغفر لك تقصيرك في طاعة الله. نعم، أما أن تترك يعني طاعة الله وتترك صلاة الجماعة، نعم، وتترك يعني مثلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة وتحلق اللحية وتشاهد الأشياء المحرمة وتعكف على رؤية الصور المحرمة، ويقول لك يا شيخ الله غفور رحيم ربنا غفور رحيم، والله النية بس، إذا نية طيبة هذا كله والله من تلاعب الشيطان. هذا عكس ذلك الذي غلا وشد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة في سفر أو في حضر؟ حتى في الخوف والعدو سهام موجهة إلى نفور الصحابة والرسول وهم يصلون صلاة الجماعة. فهل أنت يعني عندك ضمان أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة الله؟ هذا والله من وسوسة الشيطان ومن وساوس الشيطان. فيقال لهذا وأمثاله أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت على معصية؟ أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت سهران على الصور المحرمة تنظر إليها وتتفرج عليها؟ أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت سكران؟ هكذا يقال له. نعم، ويقال له هل أنت واثق برحمة الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتهجد حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وسلم، ولكنه ايضا يفطر حتى يقال لا يصوم، يعني يفطر الصيام ويفطر الفطر باعتدال توسط الامور. لذلك يعني حثنا على ان نصوم ايام من الشهر وجعل لها الفضل، الاثنين والخميس او الايام البيض او ثلاث ايام في الشهر. ويعني ما سوى ذلك لك ان تتمتع بالطعام والشراب والزوجة في النهار وفي الليل. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا الطيبات للمؤمن والكافر، ولكن في الاخرة ليس للكافر منها نصيب، ليس للكافر في الطيبات نصيب في الاخرة، بل الطيبات خالصة للمؤمنين، الجنة ونعيمها خالص للمؤمنين، لا يدخل الجنة الكافر. والكافر اين مقره واين سكنه؟ في النار وبئس القرار، تلك الدار ذات الاهوال التي لا يستطيع الانسان ان يصف هولها. ويكفي ان يستعرض القرآن الكريم في وصف النار وما اعد الله فيها للمكذبين وللفاجرين وللخبثاء، وما اعد الله في الجنة للطيبين وللمؤمنين وللصالحين. نعم ايها الاخوة، لا بد من الاعتدال في الامور حتى في تربية الابناء. تجد الناس فريقين او ثلاثة، تجد رجلا فيه صلاح وفيه خير ولكنه لا ينظر الى هذا الولي في سنه وفي يعني غرائزه، يريد من ابو 5 سنوات ان يكون كمثل صاحب 50 سنة، ويضرب ويشد عليه ويجلد فيه، يريد ان يكون مثل اشياء في دينه وفي عبادته. هذا شيء من العلم الله من العلم. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة انه يصبح هذا الطفل او هذا الصبي كالاسير، كأنه في سجن وفي اثر يد والده، ويتربص نعم الفرصة حتى يخرج من هذا الأثر، حتى يخرج من هذا الأثر. فإذا شب عن الطوق وتوظف وكذا نفر نفورا من الدين، وكأنه يريد أن يعوض عن أيامه التي كانت تحت قسوة والده، فيعوض من الشر ويعوض من الفساد، يعوض عما فاته. لماذا؟ لأن والده حرم عليه الحلال، حرم عليه الحلال. طيب الآن الطفل تريده أن يحفظ القرآن 24 ساعة وأن يدرس الكتب 24 ساعة، طيب ما تعطي فرصة يعني يخرج يعني في مجتمع نظيف أو في حناء البيت أو أمام عينك يلعب الكرة أو يركب دراجة صغيرة أو يلعب التراب في التراب مع من في سنه؟ تجاهل هذه الغرائز في الطفل هذه مصيبة تحصل عند بعض الناس، ويكون نعم مردودها سيء ونتيجتها سيئة. فنقول له رويدا رويدا، هذا ليس في سنك، هذا الطفل يحتاج أن يلعب وأن يمرح وأن يلهو لهوا مباحا، فلا تحرمه، اجعل تعليمه ساعات معينة، اجعل قراءة القرآن ساعات معينة، ثم اترك له فرصة أن يلهو لهوا بريئا نفسه عما في نفسه ويطبق الغرائز التي في نفسه. كلكم تعرفون الطفل نعم وطلباته، اذا يلعب الكرة، يركب دراجة، يجلس مع من في سنه، يهرج معهم، طبعا مع المراقبة حتى لا ينقطع الحبل وينفر منك نفورا. نعم. واخر يعني يترك الحبل على الغارب للولد، يفعل ما يشاء، لا يراقبه، لا يحاسبه، لا يدري مع من يمشي، لا يدري اين يبيت، لا يدري مع من يلعب، يقول له ايش دخل انا مشغول. فهذا ايضا تفريط وهذا تقصير، نعم، وهذا مردوده سيء، لانه هذا الوليد وهذا الصبي نتيجة اختلافه باهل السوء وغفلة الرقيب عنه، ربما يعني سقط في هوية الفساد، ربما احتال عليه المحتال فأفسد اخلاقه واخذ شرفه، ربما ربما ربما، لأنه هكذا ساعة لساعة، خليه يعني يلهو وأنت تراقبه وأمه تراقبه، ثم تعال يقرأ في ساعة القراءة، في ساعة واجب المدرسة، في ساعة تحفظ القرآن، وهكذا الأمور نأخذها ساعة لساعة. لكن ساعة في الخير والطاعة وقراءة القرآن، وساعة في المباح ليس في الحرام. ما نقول ساعة فيما حرم الله، لا، ساعة فيما أباح الله، وساعة فيما أوجب الله، وفي أما أمر الله تبارك وتعالى. هذا بالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح النية، فإن بصلاح النية تصلح الأمور كلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، فإنه إذا حصل الإخلاص فالله سبحانه وتعالى يطرح البركة ويجعل المعونة في التربية، نعم، وفي التنشئة وفي العمل وفي كل شيء. هذا مع صلاح النية، نعم، أما مع فساد النية فلا يصلح شيء. وقانا الله وإياكم سوء النية والطوية، ورزقنا حسن النية والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام، فما أظن في بيئتنا أحد يجهل أو يخفى عليه الفرق بين الحلال والحرام في هذه الأشياء التي تشاهد. فعندما ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه في كامل زينتها ويتمتع بالنظر إلى عينيها وإلى شعرها وإلى جسمها وإلى قوامها وهي ليست زوجته ولا أمته، فهذا حرام عليه، فأنه ينظر إلى امرأة حية واقفة أمامه لا فقط، لأنه وإن كانت هذه صورة لكنها صورة كالواقع، حتى لو كانت صورة في مجلة والعياذ بالله خليعة وشعرها بارز ومتحلة ومتجملة، لا يجوز أن ينظر الرجل إليها. هذه الأشياء ما أظنها تخفى على أحد، وما أظن أحد يعني أجبر على أن يدخل هذه الأجهزة في بيته وقصر قصرا أن يدخلها في بيته. بقي أن يعرف أنه عندما يدخل هذه الصور الخليعة سواء وقت المجلات أو الدش أو نحوه بأنه يعني يرتكب محرما في حق نفسه وفي حق أبنائه وفي حق زوجته، وأنه إذا أدخل هذه الأشياء لبيته فلن يستطيع أن يتحكم فيها، ويقول له شيطانه أنت لابد إن شاء الله أنك تحرص، يعني برامج السيئة ما حد يشاهدها من أولادك ولا زوجتك، وما ترى إلا الأخبار ونحو ذلك، هذا كله من يعني وسوسة الشيطان في البداية، ثم بعد ذلك يتجرأ هو فينظر إلى الصور المحرمة وإلى المناظر السيئة، وكذلك بناته البالغات وأولاده البالغين، فيكون إثم ذلك عليه، فيكون إثم ذلك عليه ويحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. وعلماؤنا قد أفتوا بأن الدش الذي في هذه الصور الخليعة حرام ولا يجوز إدخاله إلى البيت، وأقول ليس هناك أحد مجبور على إدخال هذا الجهاز الفاسد إلى داخل البيوت، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد الشياطين التي توسوس لنا بهذا الشر حتى ننال سعادة الدنيا والآخرة. وأنا أضرب لكم مثل أيها الأخوة، كان بعض السلف يقول والله إنني ألمس المعصية التي أفعلها في زوجتي وفي دابتي. كيف هذا؟ يعني يلمس أنه إذا فعل معاصي أن دابته لا تطيعه وتعذبه في سيرها، وكذلك زوجته يحصل بينه وبينها مشاكل. فهذا الإنسان الذي يريد أن يسعد في الدنيا بهذه الأشياء ما يدري أنه يجلب لنفسه الشقاء حتى في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله نعم يرزقه يجعله ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فانت يا اخي اذا اردت السعاده في الدنيا وفي الاخره فعليك بطاعه الله، وان اردت السعاده في الدنيا والاخره فعليك باجتناب معاصي الله. انت الان في داخل بيتك ما حد يدري عنك، تنظر الى الصوره المحرمه وتقول ان شاء الله نتوب، ربنا يغفر. والله انك تصبح غدا تبحث عن معامله مثلا او تراجع معامله، تجد موظف يتنفرج عليك ويطردك ويماطلك ويبهدلك. فكر في نفسك ايش السبب المعامله هذه تمشي لناك بسهوله وانا تتصعب علي. والله هذه معاصي يا اخوان، المعاصي حتى لا تجلب لك السعاده في الدنيا، تجلب لك الشقاء، تجلب لك التنكيل من زوجتك، من طفلك، من زميلك، من ذلك الموظف الذي تراجعه، من في رزقك. نعم تحرم من بعض الرزق بسبب المعاصي. فعلى الاقل بعض الناس اذا اراد السعاده في الدنيا على الاقل بس يعني يجتنب هذه الاشياء، لانك تجيت على معصيه الله وتريد ان ييسر الله لك امورك. الله ما ييسر الامور الا للمتقين، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وفقنا الله واياكم. نعم الان يعني جاء وقت الاذان فنتوقف حتى يؤذن. ذكرنا في المحاضرة بسم الله أن الكذب هو جماع الشر، وأن المؤمن لا يكذب، وأنه مما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون. والسائل يسأل عن يعني حكم الكذب الإصلاح بين الزوج وزوجته، الكذب الإصلاح بين الزوج وزوجته، فلكل قاعدة استثناء كما يقال. ومما استثني أنه يجوز الكذب أو التعريض، نعم، في سبيل الإصلاح بين اثنين. ومثلا يأتي الواحد يقول له يا أخي ايش بينك وبين فلان؟ انا ما سمعته الا يثني عليك ويذكر محاسنك ويود يصلح معك، وان كان يعرف ان هذا ليس واقعا، لانه قبل قليل سمعه يسب صاحبه ونعم ويثني عليه سوءا، فلا باس في مثل هذا. وهذا مما يستثنى لاجل اهميه الاصلاح، لاجل اهميه الاصلاح بين المسلم واخيه المسلم وبين الزوجه وزوجها. استثني يعني ان يعني يكذب المصلح بينهما لاجل الصلح، لاهميه الصلح بين المسلم واخيه المسلم. كذلك قد يترخص يعني في يعني ارضاء الزوج زوجته، اي نعم، ان يخبرها بشيء نعم في الحقيقه ليس واقعا، او يعدها بشيء وهو مثلا يعني يرى انه لا ينفذه ارضاء لها. وهذا مما استثني ايضا، وهذا مما استثني ايضا. فمثلا يقول لها والله انا احبك كثيرا وانا لا ارى مثلك احد، وانا يعني في سبيل تالفها، لان المراه مسكينه وعاطفيه فلا باس، لكن بشرط الا يعني يكثر من هذا حتى ينكشف وحتى يفضح، لانه في هذا الزمان الان اصبح الناس اذكياء جدا ما يمشي عليهم يعني الحيل. فلو يعني عثرت عليه مرة انه كذب عليها لن تسبقه نعم اذا اكثر من الكذب عليها. ولكن يعني ذكر بعض العلماء انه الزوج والزوجة نعم لا بأس ان يحصل بينهما تقييد خاطر، ولو في ذلك شيء من الاخبار بغير الواقع او الوعد بشيء لا ينوي الوفاء به من باب التألف، ولكن قلنا ان يكون ذلك في حدود حتى لا ينكشف او يفتح. نعم.
Yo creo que no hay ninguna
السبل هي مجالسة الصالحين. من أراد الأخلاق الصالحة والحسنة فأحسن طريقة هي مجالسة أهل الخير، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الورع. كما أن العكس هو من أكبر الأسباب لفساد الأخلاق. وقد يخالط شاب بشكة أو جماعة من الشباب وهم أصحاب سوء وأصحاب دخان وتهاون بالصلاة وتعدي الحدود، وتقول له نفسه الحمد لله أنت محصن وأنت لا يمكن أن تتأثر بهم لأنما مجاملة ويعني تجزل الوقت وإن شاء الله ما يضرون. هذا ثبت التجربة أنه شيئا فشيئا يدخل في أخلاقه حتى يصبح واحدا منه. نعم، فإذا أفضل ما أنصح به مجالسة الصالحين وأهل العلم وأهل الخير. هذا من أكبر الأسباب المساعدة على الصلاح، وعكسه بالعكس كذلك. مجالسة أهل السوء تؤدي إلى اكتساب أخلاقهم وفساد أخلاق الذي يتعلمون. نعم. لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، وهذه الخادمة هي أجنبية ليست محرم عليها، والورع الابتعاد عن جنب الخادمة لما يترتب عليه من المحظورات. ولكن إذا قال عن الصر زوجة مريضة أو زوجة معلمة أو شيء من هذا فلا عادي تقيد بالأمور الشرعية في استخدامها وفي سفرها، وأن لا ينظر إلى نعم باسمها ولا إلى زينتها، ويتجنب النظر إليها ويتجنب الخلوة بها، يتجنب أن يكون هو رجال البيت فقط. هذه الخلوة محرمة، يعني إذا كان ولدت فتكون موجودة في البيت مع وجود الأولاد والزوجة. نعم، هذا كذلك. نعم، ابتلي بها الناس الآن، ولابد أنه يترتب على وجود الخادم في البيت يعني بعض المعاصي والخطايا، فعلى الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يحاول الاستغناء عنها بقدر الاستطاعة. أما النظر إليها فلا يجوز، خاصة إذا كان ذي شهوة، خاصة إذا كان ينظر متمحشا في محاسنها إن كان لها محاسن، هذا لا يجوز لأنها امرأة أجنبية. هذا سؤال جيد، لأن في أنا ذكرت أنه العلوم الشرعية لا يجوز أن ينوي الإنسان بتعلمها أن يكسب بها المال أو يعني يكسب بها الرزق أو الوظيفة، بل لا بد أن يكون مخلصا النية لله تعالى نعم في تعلمه العلم الشرعي الذي هو الوحي وما يتعلق بالوحي، القرآن، تفسيره، الحديث، شروطه، الفقه، الفرائض، أمور الدين، هذه يكون قصدها نعم التقرب لله سبحانه وتعالى. وفصلت في هذا. فالسائل يقول طيب إذا كانت من الأقسام العلوم يعني الداخلة في الشريعة فما الحكم فيها؟ أقول نعم، إذا كانت يعني علوما محضة دنيوية كتعلم الطب، تعلم الهندسة، نعم تعلم مثلا مهنة تجارة، يعني هذا لا أن يصلح النية أن يكون يرتد عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لو نوى الرزق لا بأس. لكن هذه الأمور نعم قد يدخل فيها نية طيبة، إذا تعلم الطب يعني مثلا يفيد المسلمين ويعالجهم ويغنيهم عن الكفار عن أطباء النصارى ونوى هذه النية يؤجر عليها. لكن لا بأس أنه عندما يتعلم الطب ينوي أنه يسترزق منه وأن يكون مصدر رزقه، هذا لا بأس، كذلك الهندسة. لكن العمل المباح هذا شيء مباح، العمل المباح قد يكون أحيانا مستحبا ومأجورا إذا رافقته النية الحسنة، إذا رافقته النية الطيبة. فأحيانا النية الطيبة يعني تقلب المباحات إلى عبادة. المرأة يعني جلدة يكون له أجر إذا نوى أن يعف نفسه من الحرام ويعفها. عندما يأتي بالرزق لأولاده وزوجته، نعم، إذا نوى به القرب إلى الله وأداء أمر الله في الإنفاق فيكون في هذا مأجورا. حتى النوم إذا نوى به أن يتقوى على صلاة الليل على العبادة له أجر فيه. حتى الأكل إذا أكل ونيته طيبة فإنه يؤجر على ذلك، ثم يعني نوى أن يكون هذا الأكل، نعم، يستمر به على القوة التي تعينه على الحركة في طاعة الله على الجهاد. فالمباح قد ينقلب، نعم، إلى يعني مشروع محجور عليه ومستحب.
Thank you. من يستمع القول فيتبع احسنه. وارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون ما قلته صوابا فله الحمد، وان كان كذلك خطا فاساله المغفره والتجاوز. صلى الله على محمد.
ثم اننا في هذه الجلسه سوف نتحدث عن بعض الاصول التي قامت عليها الدعوه السلفيه، والتي باينت بها من عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم، ولقد دعاني لجمعها وإلقائها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف او ما ادى الى معناه، من الانتساب الى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فاخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف واهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. فهذا أمر. الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات او بعضها من التعلق ببعض اهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين انما يوصل اليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا فانني اقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الشخص وهذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه، كتبه ورسائله تفصح عن ذلك. وقد تكلم رحمة الله تعالى عليه بكلام حسن بديع في رسالة طبعتها اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الامر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وامثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا اصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزنات مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة: إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله. أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، احببت ان اذكر اصولا للدعوة السلفية بها يتميز اهل الحق من غيرهم. يتميز
لابد أن يفحص فحصا جيدا. نعم. ليه؟ لأنه سيكون قدوة للطلاب، لمئات الطلاب بل لآلاف الطلاب، فيا ليت القائمين على التعليم ينتبهون لهذه المسألة ويختارون نعم الصفوة لتدريس الطلاب وتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم. فإنه لما تذكر التربية نعم يعني أهم ميادين التربية هو المدرسة، هو المدرسة، والمدرسة منهج ومدرس، منهج ومدرس. فلا يكفي أن يكون المنهج صالحا والمدرس يعني غير صالح. أمر من أهم الأمور وهو الأم ودور الأم أو دور الوالدين. دور الوالدين الحقيقة أنه من أهم الأدوار في تنشئة الشباب المسلم، في تنشئة الطفل المسلم الذي يصبح فيما بعد الرجل المسلم. الأم، الأم يعني لها أهمية عظيمة أيها الأخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معنى إذا صح الحديث اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. إذا صح الحديث ليس عندي تأكد. فأول حق للولد على والده اختيار الزوجة، اختيار الزوجة التي ستصبح أما لأولاده. لابد أن يختار صاحبة الدين من بيت أهل عفة وأهل حشمة وأهل حياء وأهل دين وأهل صلاة. هذا هو أهم حق للابن على والده، لأن الأمة تأثيرها كثيرا على والدها سواء أنثى. فالأب له تأثير لكن دون الأم، لأن الأب لا يلازم ابنه يعني طول الليل والنهار، خاصة الطفل الوليد، إنما يتغذى من لبان أمه ويتغذى من أخلاقها. فإذا كانت الأم صالحة فوالله إن لها تأثير على أبنائها، وإن كانت فاسدة فلها تأثير على أبنائها، وإن كانت سلبية فأيضا لها تأثير على أبنائها. توجد امرأة لا هي فاسدة ولا هي صالحة، وظيفتها أن تغذي ابنها من الحليب في خلال الرضاع وبعد ذلك بالأكل فقط، لا تعرف كيف تربيه ولا كيف توجهه، لا توجيها حسنا ولا توجيها سيئا، فإن فهذه سلبية وتلك إيجابية وتلك شيطانية. إذا كانت فاسدة وتربي أبنائها على الفساد وبناتها على الفساد فهي من قبيل الشياطين والعياذ بالله. فإذا الأم أيها الأخوة ينبغي أن نعرف دورها وتأثيرها على أبنائها. ولذلك من البداية يختار الرجل زوجة صالحة طائعة لربها من أسرة طيبة من أسرة محتشمة، لا يحرص على مالها ولا على جمالها ولا على نسبها. وإن كانت الأمور التي ترغب في المرأة أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولدينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا يعني لما ذكر الأربعة هل حث على الجمال أو على المال أو على الحسب؟ لا، ما حث عليها، لكنه حث على ذات الدين. وليس معنى هذا أن تعرض عن صاحبة الجمال، إذا اجتمع دين وجمال الحمد لله هذا هو المطلوب، لكن لو انفرد الجمال دون الدين فهذا خسارة. لو أخذت امرأة جميلة غير ذات دين لا تظن أنك كسبت، ربما يكون جمالها يطغيها ويؤدي بها إلى الفساد فتقلب حياتك إلى جحيم، أو يؤدي إلى الفراق ويعني تشتت الأبناء إن حصل أبناء. فإن كذلك صاحبة المال نعم لا تحرص عليها بل احرص على ذات الدين. ذات المال قد يكون لقاؤك بها شرا عليك، ربما تكبرت عليك وطغت عليك بمالها. فإن وكذلك صاحبة الحسب، الحسيبة النسيبة، إذا كانت هي ابنة أمير وأنت ابن فقير، أو هي ابنة مليونير وأنت ابن نعم مسكين، فهذه قد يفرح بها الإنسان نعم فتصبح وبالا عليه بافتخارها عليه ليل نهار وإهانته بالكلام الجارح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأربعة هي التي ترغب في المرأة. وماذا تحثنا عليه يا رسول الله؟ قال اظفر بذات الدين كذا كذا، لأن ذات الدين يعني يرتاح معها الزوج ومن ثم يستفيد الأبناء تربية طيبة صالحة. لماذا؟ لأنها ذات دين. ومعنى ذات دين يعني ذات صلاح، ذات صلاة، ذات حياء، ذات قراءة للقرآن الكريم إلى غير ذلك مما يدخل في ذات الدين. فأكبر حق للابن على أبيه أن يحسن اختيار أمه قبل كل شيء، أن يحسن اختيار أمه قبل كل شيء إذا كان حريصا على صلاح بيته وعلى سعادته وعلى سعادة أولاده. هذه أيها الأخوة بعض مصادر التربية وبعض ميادين التربية الإسلامية الصحيحة. والحقيقة أن التربية الإسلامية تحتاج إلى تكافؤ وإلى تعاون بين المدرسة وبين البيت وبين المسؤولين القائمين على التعليم وبين المسؤولين القائمين على الإعلام وبين المجتمع ككل، لأن تربية الفرد الصالح الطيب المؤمن يعني يتكون منها المجتمع الصالح الطيب. فإنما المجتمع هو أفراد وأجزاء وأفراد، فإذا كثر في الأفراد وفي الأجزاء الصلاح صلح المجتمع، وإذا كثر في الأجزاء الفساد فسد المجتمع. نعم قد يكون مجتمع صالح وفيه فساد قليل، فالعبرة للغالب ليس للنادر. وقد يكون مجتمعا فاسدا وفيه صلاح قليل، فالعبرة للغالب وليس للنادر. أما استئصال أفراد السيئين أو الذين يعني يمارسون السوء فهذا مستحيل، لكن الكلام على الغالب. فإذا كان الأكثرون صالحون طيبون مؤمنون فهذا مجتمع صالح، ولا يضره أن يكون أفراد شاذون فاسدون. فإنه في عهد الصحابة رضي الله عليهم كان يوجد من يخطئ ومن يفسد ومن يعني يقع في شيء من الحرام، لكنهم شاذون ونادرون، والغالبية صالحون مصلحون عفيفون متدينون طيبون. فكان خير مجتمع على وجه الأرض، نعم لم يأتي قبلهم مثلهم ولم يأتي بعدهم مثلهم أبدا. فالمهم أننا نسعى ونجتهد ونجد أولا كل واحد في أولاده وفي أهل بيته زوجته وأولاده يصلحهم، ثم يسعى في مدرسته إلى إصلاح الطلاب، يسعى في المسجد إلى إصلاح إخوانه. نعم وعندنا وظيفة هي وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي هي خصيصة من خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو طبقها المجتمع ولو طبقها المسلمين ولو طبقها المسلمون لكانت يعني أكبر عامل على صلاح الفرد والمجتمع، لكانت أكبر سبب في صلاح الفرد والمجتمع. لو أن كل واحد منا إذا رأى منكرا يغيره على حسب ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فانتبهوا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من وسائل التربية الإسلامية ومن أسباب انتشار التربية الإسلامية واختفاء التربية السيئة واختفاء الأخلاق السيئة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ليس وظيفة موقوفة على أعضاء الهيئة، وإنما هي وظيفة كل مؤمن وكل مسلم، كل على قدر استطاعته وعلى قدر علمه وجهده. طبعا لا يأمر وينهى وهو جاهل، لا تأمر نعم بمعروف وأنت تجهله أو تنهى عن منكر وأنت تجهله، لا بد أن يكون من يوم معروف عن منكر يعرف أن هذا الأمر منكر وينهى عنه، ويعرف أن هذا الأمر معروف ويأمر به. لا يشترط أن يكون بحرا في العلم، لا، على الأقل الشيء هذا هو متأكد أنه منكر فينهى عنه، ومتأكد أنه معروف فيأمر به. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي، والاعتدال في الأمور هو المطلوب. الاعتدال والوسطية في الأمور أيها الإخوة هو من أسباب صلاح المجتمع، والغلو هو من أسباب فساد المجتمع. حتى الغلو في الدين، الغلو في العبادة يؤدي إلى فساد المجتمع أو إلى فساد الفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فعلينا أن ندخل في دين الله برفق، ولا نأخذ الدين بالغلو. نعم، لأن الزيادة النقص الذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه، لا إفراط ولا تفريط. يعني الذي يفرط ويغلو يهلك، والذي يفرط ويقصر يهلك، ومن الذي ينجو هو الذي يعتدل ويتوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للاعتدال في أموره. ولذلك لما جاء بعض الصحابة كان عندهم نزوع إلى الشدة في العبادة، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بأنه ينام ويصلي، يعني يقسم الليل فينام بعض الليل ويصلي بعضه، وعنده زوجات الحمد لله، عنده جمع بين تسعه ويأكل اللحم. فقالوا هذا العمل، ثم التمسوا العذر وقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وضمن الله له الجنة، فنحن لسنا مثلنا، لابد أن نجتهد أكثر منه. فقال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا لا أتزوج اللحم، وقال الثالث أما أنا لا أنام الليل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل من أمتي من لا ينام الليل، الحمد لله الذي جعل من أمتي من يهجر النساء لطاعة الله، الحمد لله الذي جعل من أمتي من يترك الطيبات ويترك أكل اللحم، يعني جهدا. لا، أن يسلم ما رضي بهذا بل غضب، وجمع أصحابه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء الخوارج فغلوا في دين الله ورغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطغوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفروا الصحابة وقتلوا الصحابة. نعم، وقتلوا عليا من خيار الصحابة. فهذا مثال على الإفراط والغلو الذي لا يرضاه الإسلام. ويأتي آخر ويقول رحمة الله واسعة وربنا غفور رحيم، ويترك الصلاة ويرتكب الفحشاء ويبيت على اللهو ويسهر على اللهو، فإذا قال يا شيخ رحمة الله واسعة ربنا غفور رحيم لا تشدد على الناس، فهذا جاهل وظالم لنفسه ومعرض نفسه للهلاك. نعم، فأنت إذا فعلت أوامر الله والتزمت أوامر الله عند ذلك قل الله غفور رحيم يغفر لك تقصيرك في طاعة الله. نعم، أما أن تترك يعني طاعة الله وتترك صلاة الجماعة، نعم، وتترك يعني مثلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وتحلق اللحية وتشاهد الأشياء المحرمة وتعكف على رؤية الصور المحرمة، ويقول لك يا شيخ الله غفور رحيم ربنا غفور رحيم، والله النية بس، إذا نية طيبة هذا كله والله من تلاعب الشيطان. هذا عكس ذلك الذي غلا وشد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة في حضر حتى في الخوف والعدو سهام موجهة إلى نفور الصحابة والرسول وهم يصلون صلاة الجماعة؟ فهل أنت يعني عندك ضمان أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة الله؟ هذا الله من وسوسة الشيطان ومن وساوس الشيطان. فيقال لهذا وأمثاله أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت على معصية، أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت سهران على الصور المحرمة تنظر إليها تتفرج عليها، أما تتق الله أن يأتيك الموت وأنت سكران، هكذا يقال له. نعم ويقال له هل أنت واثق برحمة الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتهجد حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا يفطر حتى يقال لا يصوم، يعني يفطر الصيام ويفطر الفطر باعتدال توسط في الأمور. لذلك يعني حثنا على أن نصوم أيام من الشهر وجعل لها الفضل، الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو ثلاث أيام في الشهر، ويعني ما سوى ذلك لك أن تتمتع بالطعام والشراب والزوجة في النهار وفي الليل. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا الطيبات للمؤمن والكافر، ولكن في الآخرة ليس للكافر منها نصيب، ليس للكافر في الطيبات نصيب في الآخرة، بل الطيبات خالصة للمؤمنين، الجنة ونعيمها خالص للمؤمنين، لا يدخل الجنة الكافر. والكافر أين مقره وأين سكنه؟ في النار وبئس القرار، تلك الدار ذات الأهوال التي لا يستطيع الإنسان أن يصف هولها، ويكفي أن يستعرض القرآن الكريم في وصف النار وما أعد الله فيها للمكذبين وللفاجرين وللخبثاء، وما أعد الله في الجنة للطيبين وللمؤمنين وللصالحين. نعم أيها الأخوة، لا بد من الاعتدال في الأمور حتى في تربية الأبناء. تجد الناس فريقين أو ثلاثة، تجد رجلا فيه صلاح وفيه خير، ولكنه لا ينظر إلى هذا الولي في سنه وفي يعني غرائبه، يريد من أبو 5 سنوات أن يكون كمثل صاحب 50 سنة، ويضرب ويشد عليه ويجلد فيه، يريد أن يكون مثل أشياء في دينه وفي عبادته، هذا شيء من العلو الله يهدينا ويهديه. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أنه يصبح هذا الطفل أو هذا الصبي كالأسير، كأنه في سجن وفي أثر في يد والده، ويتربص نعم الفرصة حتى يخرج من هذا الأثر، حتى يخرج من هذا الأثر. فإذا شب عن الطوق وتوظف وكذا نفر نفورا من الدين، وكأنه يريد أن يعوض عن أيامه التي كانت تحت قسوة والده، فيعض من الشر ويعض من الفساد، يعوض عما فاته. لماذا؟ لأن والده حرم عليه الحلال، حرم عليه الحلال. طيب الآن الطفل تريده أن يحفظ القرآن 24 ساعة وأن يدرس الكتب 24 ساعة، طيب ما تعطي فرصة يعني يخرج يعني في مجتمع نظيف أو في حفناء البيت أو أمام عينك يلعب الكرة أو يركب دراجة صغيرة أو يلعب في التراب مع من في سنة؟ تجاهل هذه الغرائز في الطفل هذه مصيبة تحصل عند بعض الناس، ويكون نعم مردودها سيء ونتيجتها سيئة. فنقول له رويدا رويدا، هذا ليس في سنك، هذا الطفل يحتاج أن يلعب وأن يمرح وأن يلهو لهوا مباحا، فلا تحرمه، اجعل تعليمه ساعات معينة، اجعل قراءة القرآن ساعات معينة، ثم اترك له فرصة أن يلهو لهوا بريئا نفسه عما في نفسه ويطبق الغرائز التي في نفسه. كلكم تعرفون الطفل نعم وطلباته، إذا يلعب الكرة يركب دراجة يجلس مع من في سنه يهرج معهم، طبعا مع المراقبة حتى لا ينقطع الحبل وينفر منك نفورا. نعم وآخر يعني يترك الحبل على الغارب للولد يفعل ما يشاء، لا يراقبه لا يحاسبه، لا يدري مع من يمشي، لا يدري أين يبيت، لا يدري مع من يلعب، يقول له ايش لقد انا مشغول. فهذا ايضا تفريط وهذا تقصير، نعم وهذا مردوده سيء، لانه هذا الوليد وهذا الصبي نتيجة اختلافه باهل السوء وغفلة الرقيب عنه، ربما يعني سقط في هوية الفساد، ربما احتال عليه الاحتال، فأفسد أخلاقه وأخذ شرفه ربما لأن هكذا ساعة وساعة خليه يعني يلهو وأنت تراقبه وأمه تراقبه ثم تعالى يقرأ في ساعة القراءة في ساعة واجب المدرسة في ساعة تحفظ القرآن وهكذا الأمور نأخذها ساعة وساعة لكن ساعة في الخير والطاعة وقراءة القرآن وساعة في المباح ليس في الحرام ما نقول ساعة فيما حرم الله لا ساعة فيما أباح الله وساعة فيما أوجب الله وفي أما أمر الله تبارك وتعالى هذا بالله التوفيق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح النية فإن بصلاح النية تصلح الأمور كلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فإنه إذا حصل الإخلاص فالله سبحانه وتعالى يطرح البركة ويجعل المعونة في التربية نعم وفي التنشئة وفي العمل وفي كل شيء هذا مع صلاح النية نعم أما مع فساد النية فلا يصلح شيء وقانا الله وإياكم سوء النية والطوية ورزقنا حسن النية والإخلاص في القول والعمل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام فما أظن في بيئتنا أحد يجهل أو يخفى عليه الفرق بين الحلال والحرام في هذه الأشياء التي تشاهد فعندما ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه في كامل زينتها ويتمتع بالنظر إلى عينيها وإلى شعرها وإلى جسمها وإلى قوامها وهي ليست زوجته ولا أمته فهذا حرام عليه فأنه ينظر إلى امرأة حية واقفة أمامه لفظ لأنه وإن كانت هذه صورة لكنها صورة كالواقع حتى لو كانت صورة في مجلة والعياذ بالله خليعة وشعرها بارز ومتحلة ومتجملة لا يجوز أن ينظر الرجل إليها هذه الأشياء ما أظنها تخفى على أحد وما أظن أحد يعني أجبر على أن يدخل هذه الأجهزة في بيته وقصر قصرا أن يدخلها في بيته بقي أن يعرف أنه عندما يدخل هذه الصور الخليعة سواء وقت المجلات أو الدش أو نحوه بأنه يعني يرتكب محرما في حق نفسه وفي حق أبنائه وفي حق زوجته وأنه إذا أدخل هذه الأشياء لبيته فلن يستطيع أن يتحكم فيها ويقول له شيطانه أنت لابد إن شاء الله أنك تحرص يعني برامج السيئة ما حد يشاهدها من أولادك ولا زوجتك وما ترى إلا الأخبار ونحو ذلك هذا كله من يعني وسوسة الشيطان في البداية ثم بعد ذلك يتجرأ هو فينظر إلى الصور المحرمة وإلى المناظر السيئة وكذلك بناته البالغات وأولاده البالغين فيكون إثم ذلك عليه فيكون إثم ذلك عليه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه وعلماؤنا قد أفتوا بأن الدش الذي في هذه الصور الخليعة حرام ولا يجوز إدخاله إلى البيت وأقول ليس هناك أحد مجبور على إدخال هذا الجهاز الفاسد إلى داخل البيوت فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد الشياطين التي توسوس لنا بهذا الشر حتى ننال سعادة الدنيا والآخرة وأنا أضرب لكم مثل أيها الأخوة كان بعض السلف يقول والله إنني ألمس المعصية التي أفعلها في زوجتي وفي دابتي كيف هذا؟ يعني يلمس أنه إذا فعل معاصي أن دابته لا تطيعه وتعذبه في سيرها وكذلك زوجته يحصل بينه وبينها مشاكل فهذا الإنسان الذي يريد أن يسعد في الدنيا بهذه الأشياء ما يدري أنه يجلب لنفسه الشقاء حتى في الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله نعم يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي إذا أردت السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بطاعة الله، وإن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك باجتناب معاصي الله. أنت الآن في داخل بيتك ما حد يدري عنك، تنظر إلى الصورة المحرمة وتقول إن شاء الله نتوب، ربنا يغفر. والله إنك تصبح غدا تبحث عن معاملة مثلا أو تراجع معاملة، تجد موظف يتنفرج عليك ويطردك ويماطلك ويبهدلك. فكر في نفسك ايش السبب المعاملة هاي تمشي للناس بسهولة وانا تتصعب علي. والله هذه معاصي يا اخوان، المعاصي حتى لا تجيب لك السعادة في الدنيا، تجيب لك الشقاء، تجيب لك التنكيل من زوجتك، من طفلك، من زميلك، من ذلك الموظف الذي تراجعه، من في رزقك، نعم تحرم من بعض الرزق بسبب المعاصي. فعلى الأقل بعض الناس إذا أراد السعادة في الدنيا على الأقل بس يعني يجتنب هذه الأشياء، لأنك تجيت على معصية الله وتريد أن يسر الله لك أمورك. الله ما يسر الأمور إلا للمستقيم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفقنا الله وإياكم محمد الله. نعم سلام الله. ذكرنا في المحاضرة بسم الله أن الكذب هو جماع الشر، وأن المؤمن لا يكذب، وأنه مما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون. والسائل يسأل عن يعني حكم الكذب الإصلاح بين الزوج وزوجته، الكذب الإصلاح بين الزوج وزوجته، فلكل قاعدة استثناء كما يقال. ومما استثني أنه يجوز الكذب أو التعريض نعم في سبيل الإصلاح بين اثنين. ومثلا يأتي الواحد يقول له يا أخي إيش بينك وبين فلان، أنا ما سمعته إلا يثني عليك ويذكر محاسنك ويوضح لك معك، وإن كان يعرف أن هذا ليس واقعا لأنه قبل قليل سمعه يسب صاحبه ونعم ويثني عليه سوءا، فلا بأس في مثل هذا. وهذا مما يستثنى لأجل أهمية الإصلاح، لأجل أهمية الإصلاح بين المسلم وأخيه المسلم وبين الزوجة وزوجها، استثنية يعني أن يعني يكذب المصلح بينهما لأجل الصلح، لأهمية الصلح بين المسلم وأخيه المسلم. كذلك قد يترخص يعني في يعني إرضاء الزوج زوجته أي نعم أن يخبرها بشيء نعم في الحقيقة ليس واقعا، أو يعدها بشيء وهو مثلا يعني يرى أنه لا ينفذه إرضاء لها، وهذا مما استثني أيضا. وهذا مما استثني أيضا مثلا يقول لها والله أنا أحبك كثيرا وأنا لا أرى مثلك أحد، وأنا يعني في سبيل تألفها لأن المرأة مسكينة وعاطفية فلا بأس، لكن بشرط ألا يعني يكثر من هذا حتى ينكشف وحتى يصبح، لأنه في هذا الزمان الآن أصبح الناس أذكياء جدا ما يمشي عليهم يعني الحيل، فلو يعني عثرت عليه مرة أنه كذب عليها لن تصدقه نعم إذا أكثر من الكذب عليها. ولكن يعني ذكر بعض العلماء أنه الزوج والزوجة نعم لا بأس أن يحصل بينهما تقييد خاطر، ولو في ذلك شيء من الإخبار بغير الواقع أو الوعد بشيء لا ينوي الوفاء به من باب التألف، ولكن قلنا أن يكون ذلك في حدود حتى لا ينكشف ويفتح. نعم. أفضل السبل هي مجالسة الصالحين. من أراد الأخلاق الصالحة والحسنة فأحسن طريقة هي مجالسة أهل الخير، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الورع. كما أن العكس هو من أكبر الأسباب لفساد الأخلاق. وقد يخالط شاب بشة أو جماعة من الشباب وهم أصحاب سوء وأصحاب دخان وتهاون بالصلاة وتعدي في الحدود، وتقول له نفسه الحمد لله أنت محصن وأنت لا يمكن أن تتأثر بهم لأنما مجاملة ويعني تجزل الوقت وإن شاء الله ما يضرون. هذا ثبت التجربة أنه شيئا فشيئا يدخل في أخلاقه حتى يصبح واحدا منه. نعم. فإذا أفضل ما أنصح به مجالسة الصالحين وأهل العلم وأهل الخير، هذا من أكبر الأسباب المساعدة على الصلاح. وعكسه أسباب العكس كذلك، مجالسة أهل السوء تؤدي إلى اكتساب أخلاقهم وفساد أخلاق الذين يتعلمون. نعم. لا يجوز النظر الى المرأة الاجنبية بشهوة، وهذه الخادمة هي اجنبية ليست محرم عليها، والورع الابتعاد عن جنب الخادمة بما يترتب عليه من المحظورات. ولكن إذا قال عن الضرب زوجة مريضة أو زوجة معلمة أو شيء من هذا فلا يعني عادي بالأمور الشرعية في استخدامها وفي سفرها، وأن لا ينظر إلى نعم باسمها ولا إلى زينتها، ويتجنب النظر إليها ويتجنب الحلو بها، يتجنب أن يكون هو رجال البيت فقط، هذه الحلوة المحرمة. يعني إذا كانت ولا بد فتكون موجودة في البيت مع وجود الأولاد والزوجة. نعم هذا كذلك. نعم قلت لي بها الناس الآن ولا بد أنه يترتب على وجود الخادم في البيت يعني بعض المعاصي والخطايا، فعلى الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يحاول الاستغناء عنها بقدر الاستطاعة. أما النظر إليها فلا يجوز، خاصة إذا كان ذي شهوة، خاصة إذا كان ننظر متناقشا في محاسنها إن كان لها محاسن، هذا لا يجوز لأنها امرأة أجنبية. هذا سؤال جيد، لأنك أنا ذكرت أنه العلوم الشرعية لا يجوز أن ينوي الإنسان بتعلمها أن يكسب بها المال أو يعني يكسب بها الرزق أو الوظيفة، بل لا بد أن يكون مخلصا النية لله تعالى نعم في تعلمه العلم الشرعي الذي هو الوحي وما يتعلق بالوحي، القرآن، تفسيره، الحديث، شروطه، الفقه، الفرائض، أمور الدين، هذه يكون قصدها نعم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفصلت في هذا. السائل يقول طيب إذا كانت من الأقسام العلوم يعني الداخلة في الشريعة فما الحكم فيها؟ أقول نعم إذا كانت يعني علوما محضة دنيوية كتعلم الطب، تعلم الهندسة، نعم تعلم مثلا مهنة تجارة، يعني هذا لا أن يصلح النية أن يكون يقصد ذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل لو نوصل الرزق لا بأس، لكن هذه الأمور نعم قد يدخل فيها نية طيبة إذا تعلم الطب يعني مثلا يفيد المسلمين ويعالجهم ويغنيهم عن الكفار عن أطباء النصارى ونوى هذه النية يؤجر عليها، ثم لكن لا بأس أنه عندما يتعلم الطب ينوي أنه يسترزق منه وأن يكون مصدر رزقه، هذا لا بأس كذلك الهندسة، لكن العمل المباح هذا شيء مباح، العمل المباح قد يكون أحيانا مستحبا ومأجورا إذا رافقته النية الحسنة، إذا رافقته النية الطيبة، فأحيانا النية الطيبة يعني تقلب المباحات إلى عبادة. المرأة يعني الزوجة يكون له أجر إذا نوى أن يعف نفسه من الحرام ويعفها، عندما يأتي بالرزق لأولاده وزوجته، نعم إذا نوى به القرب إلى الله وأداء أمر الله في الإنفاق فيكون في هذا مأجورا. حتى النوم إذا نوى به أن يتقوى على صلاة الليل على العبادة له أجر فيه، حتى الأكل إذا أكل ونيته طيبة فإنه يؤجر على ذلك، ثم يعني نوى أن يكون هذا الأكل نعم يستعين به على القوة التي تعينه على الحركة في طاعة الله على الجهاد، فالمباح قد ينقلب نعم إلى يعني مشروع محظور عليه ومستحب.
يعلم الصلاة ويعلم الخير ويعلم الطاعة.
قامت عليها الدعوة السلفية والتي باينت بها من عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم، ولقد دعاني لجمعها وإلقائها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف او ما ادى الى معناه من الانتساب الى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف واهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. فهذا امر. الامر الثاني ما قامت به هذه الجماعات او بعضها من التعلق ببعض اهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين انما يوصل اليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا فانني اقول ان جماعة الاخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى فيما يسمونه بالحاكمية، فابرزوا جهود هذا الشخص وهذا الامام في هذه القضايا لظنهم ان ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه، كتبه ورسائله تفصح عن ذلك. وقد تكلم رحمة الله تعالى عليه بكلام حسن بديع في رسالة طبعتها اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الامر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وامثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا اصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزنات مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة: إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي واحمد كمال وحافظ دياب الى ان هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله. أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم. يتميز السلفية